ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وبعد أن فرغنا من المقدمة انتقلنا إلى الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة، وهو كل ما وفق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. وتكلمنا عن مصادر العلوم على وجه الأرض، أي علم على وجه الأرض له مصدران بغض النظر عن نوعية هذا العلم، سواء علم كوني تجريبي أو علم شرعي بالحلال والحرام والمعتقدات. وقلنا أن مصادر العلم على اختلافها لا تخرج عن نوعين. النوع الأول يا محمود، والثاني يا محمد، ما الذي نعنيه بنقل مصدق يا محمود؟ السيد المحقق شو محمد؟
تجارب والعمليات.
يبقى أصبح عندي نقل مصدق وهو الكتاب والسنة، بعد ذلك استدلال محقق وهو العلم التجريبي اللي هي التجارب الذي يجريها علماء الكون كالهندسة والطب والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك. بعد ذلك تكلمنا عن أنواع العلوم باعتبار موافقتها ومخالفتها للنقل المصدق. قلنا إما أن يكون العلم التجريبي اللي هو الاستدلال المحقق يأتي موافقا للنقل المصدق نقبله، وإما أن يأتي مخالفا نرده ولو رأيناه بأعيننا واستشعرناه بحواسنا. طيب، لو أن النقل المصدق لم يشهد بنفي ولا بإثبات الاستدلال المحقق، ما العمل؟ نعمل به مع الاعتقاد احتمالية الخطأ فيه، ودي مهمة، مع الاعتقاد احتمالية الخطأ فيه لأنه من صنع البشر. يبقى بناء على تجربة علمية في علم الكيمياء أو الهندسة أو الجيولوجي أو أي علم كوني جاءت بنتيجة معينة، الشرع المطهر لم يشهد بصدقها ولم يشهد بتكذيبها، سكت عنها. يبقى في هذه الحالة إحنا نستغلها ونستفيد منها مع اعتقادنا أن احتمالية الخطأ فيها واردة. أيضا إياك أخي المسلم أن تغتر وتغير معتقدك بناء على التقنية الحديثة أو الإتقان العلمي، لأن بعض الناس يقول لك كيف لا أصدق هذا وقد رأينا التجربة بأعيني. وأنا أتكلم معكم كما ذكرت قبل ذلك من منطلق رجل متخصص في علم الكيمياء. كنا في السطر الأول في أواخر السبعينيات نتضارس أمور كنا نعدها في وقتها أبهرت العالم في أواخر السبعينيات 79 و80، الآن عفى عليها الزمن، وإذا تكلمنا بها يتهمك من يسمعك بأنك متخلف لا تعلم شيء. وهذا إن دل على شيء يدل على أن العلم التجريبي مهما كان في غاية الإتقان يعتريه الخلل ويتطرق إليه الخطأ. بدليل يعني المتابع المجلات العلمية والاكتشافات خاصة في الشركات الطبية الكبرى والمعامل اللي هي المسموعة، يجد بين الحين والحين تحذير إياك أن تقترب من هذا الدواء، ويطلع نشرة بقى من المؤسسة العالمية ممنوع استخدام هذا الدواء، ويجرمون من يستخدمه بالرغم من أنهم قبل أن يأذنوا للعالم بتصنيعه ونشره واستخدامه صنعوا من التجارب العديد والعديد. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هناك خلل معين ما فطنوا إليه إلا بعد فترة طويلة من الزمن. يبقى الشاهد من هذا كله أن الاستدلال المحقق إذا جاء بمعلومة معينة أو بنتيجة معينة ولم يشهد الشرع بصدقها ولا بتكذيبها نعمل بها ونستغلها ونستفيد منها مع اعتقادنا احتمالية الخطأ عليها. وصلنا إلى أي شيء؟ وعليه فالنظرة الشرعية الصحيحة إلى العلوم المتلقاة من الاستدلال المحقق كما يلي: أنها من صنع البشر، فاحتمالية الخطأ عليها واردة مهما كان الإتقان في الاستدلال. ومن خلال هاتين الكلمتين يتضح لنا موضوع الحساب الفلكي، وهو معرفة أوائل الأشهر العربية عن طريق الحسابات الفلكية، ودي مسألة مهمة. مسألة معرفة الأوائل الشهور العربية أو القمرية بالحسابات الفلكية هذا الأمر مخالف للشرع ولا يعول عليه مطلقا. وليس معنى ذلك أننا نطعن في الشرع في الاستدلال المحقق أبدا، أو نطعن في العلم الذي يتهم من يقول إن الأصل في رؤية الهلال الرؤية البصرية واتهمه بأنه يطعن في العلم، ده عذرا أستبيحك مش فاهم حاجة تماما بالضبط. إذا اعترض عليك، ركزوا معايا، اعترض عليك وقال أنتوا كده يعني بتنكروا العلم وبتكذبوا العلم ودعوة إلى التخلف والرجعية، قل له أنا معك تنزلا. امرأة طلقها زوجها وهي من ذوات الحيض، ما عدتها؟ الجواب نعم. أنا بسألك، امرأة طلقها زوجها وهي من ذوات الحيض، لم أقل لك طلقها وهي حائض، انتبه، وهي من ذوات الحيض، ما عدتها أو كم عدتها؟ أجب، ها؟ ثلاث حيضات. ركز شوي، ثلاث حيضات، يبقى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء تزوجت وإن شاءت بكثت كما هي. طيب ما الغرض من العدة؟ لماذا تعتد المرأة الثلاث حيضان؟ الجواب أمر تعبدي محض، تعبدي، يعني الله أمرنا بذلك. هل معنى ذلك إننا إن تيقننا معايا حق من؟ إن تيقننا من براءة الرحم وليس فيه جنين معنى ذلك نسمح لها بالزواج؟ أبدا، كلام ده مرفوض، مرفوض باتفاق أهل العلم. واخدين بالكم يا أخواننا؟ يبقى بناء على ذلك أصبح العلم التجريب بالرحم إن إحنا إيه عملنا أشعة وعملنا صمار إلى غير ذلك. يا رجل فتحنا الرحم وبصنا فيه ما وجدنا فيه أثرا لأي جنين، هل معنى ذلك إننا نأذن لها بالزواج؟ أبدا. يبقى هنا علم تجريبي ولكننا لم نعول عليه، لما؟ لورود النص الشرعي. كذلك انتبه بقى في مسألة الهلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا هكذا هكذا، يبقى كم؟ 30. هكذا 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 كم؟ انتهت خلاص، انت قال لي. يبقى احنا بناخذ بالعلم بالرؤية البصرية، ولا يعكر هذا اننا نستخدم بعض الأجهزة التي تقرب البعيد وتكبر الصغير كده، ما خرجنا عن الرؤية البشرية. لذلك اتفق علماء الأمة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب في الحسابات الفلكية بس، يعني إحنا في مسألة رؤية الهلال لا دخل لنا بالحسابات مطلقا. لما؟ لا، الشرع المطهر أمرنا بذلك. الشهر إما أن يكون 30 يوم، يبقى ليلة 30 إحنا بنطلع نستطلع الهلال بالرؤية البصرية. طيب هب أنك ما رأيت الهلال وكان الهلال قد ولد ولكن غمي عليكم، الشرع أمرنا بكده، يبقى أمرنا أن نتم شعبان 30 يوم، بالرغم من أن يوم 30 في الحقيقة هو أول رمضان، ولكن الشرع قال لك لا، لا تعول عليه، الرؤية البصرية هي الأساس. وطبعا يا أخوانا برضو دي مسألة وأود أن ألفت نظرك إليها، دايما حاول لا تنبهر ولا يعني يفت مما أنت عليه بعض الألفاظ البراقة التي تسمعها من أصحاب العلم التجريبي أو ممن يروجون لهذا الأمر، وخاصة الإعلام، لأن الإعلام عندهم أساس لا يحيدون عنه وهو ترويج الأخبار وترويج الصحف بأي وسيلة شاء. فلما يجي تجربة علمية أو استدلال محقق يعارض النصوص الشرعية أبدا لا يعول عليه مطلقا. لذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز العمل بالحسابات الفلكية في معرفة أوائل الأشهر القمرية، بل التعويل على الرؤية البصرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غمي عليكم، ما معنى غمي؟ يعني لا، يعني الهلال ولد ولكنكم لن تروه أو لن تروه، فأتم عدة شعبان 30 يوما أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم يا أخوانا؟ الأصل ده كل ما وفق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا. تفضل. لا من أحد ذلك الكلام ده. في فرق التقويم بيبقى في حاجتين اثنين: معرفة أوائل الشهور ونهايتها ومعرفة أوقات الصلوات. كويس. أوقات الصلوات نسلم له صحيحة صحيحة صحيحة. وبالمناسبة بعض أهل البدع وبالذات من حزب النور وبعض التكفيريين يقولون أن وقت الفجر في جمهورية مصر العربية غير صحيح. انتبهوا كويس، وده من الكذب والافتراء. وقت الفجر في مصرنا صحيح صحيح صحيح، فإذا أذن المؤذن للفجر وقال الله أكبر يشرع لك الصلاة. أما ما يقولون أنه يؤذن قبل موعده بربع ساعة أو ثلث ساعة، هذا الكلام غير صحيح. ومن قال أنه ذهبنا إلى الصحراء ورأينا إلى الهلال، هذا كله محض افتراء، لأن التقويم في بلادنا ما وضع إلا طبقا لأصول شرعية رغم أنف كثير من الناس. أما بالنسبة لأوائل الشهور فالأمر واسع، الأمر واسع مطلقا، لأن اللي يهمنا في أوائل الشهور ما الذي يهمنا اللي احنا بتتوقف عليه عبادة؟ الصوم، صح؟ أما الحج ففي بلاد الحجاز ما يخصناش. علشان كده في العام الماضي لما حدث اضطراب عرفة عندهم ليست عندنا، ما تقلقش أنا أصوم عرفة طبقا لبلدي أنا، كما أنني أبدأ بصوم رمضان طبقا لبلدي أنا، واختلفهم علي ليس في بالضبط كليلة القدر. ممكن تكون الوتر عندنا هو الشفع عند بلاد الحجاز، هو الشفع في بلاد المغرب، هذا ليس له علاقة. فمسألة رؤية أوائل الأهلة لا يعنينا إلا في بعض الشهور المعلومة، واخد بالك؟ وإلى الآن الذي أعلمه من هيئة الأرصاد في مصر ودار الإفتاء الذي معاهدي بهم، لأن أتابع هذا الأمر بدقة، أنهم في كل شهر بيطلعوا لجنة تشوف الهلال. خلاص لنا الظاهر، تأتي اللجنة وتقول رأينا الهلال وهو موافق للحسابات الفلكية على الرأس والعين، ما رأينا الهلال، خلاص القول قوله. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن موضوع الحسابات الفلكية هو من استدلال المحقق، ولكنه خالف النص الشرعي فلا يعول عليه مطلقا، مع تقديرنا واحترامنا لكل من يتكلم، لأن هذا أمر ورد فيه نص شرعي، وهو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. لذلك تجد أن الشرع المطهر على خلاف من أهل العلم قال تثبت رؤية هلال رمضان بشاهد واحد، وتثبت رؤية هلال شوال بشاهدين أخذا بالاحتياط. أما حسابات مهما كانت دقيقة، ويقول لك بقى الحاسوب عارفين زي ايه بالضبط، زي مسألة الفوائد أو بمعنى أدق الربا الذي يعطى للناس ممن يضعون أموالهم في المؤسسات الربوية، يقول لك خلاص عندنا حسابات دقيقة. حسابات دقيقة يعني الحاسوب، مش هو ده حسابات دقيقة؟ الحاسوب والآلة الحاسبة والكمبيوتر والبرمجة هو ده. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، الآلات الحاسبة والحاسوب لا يخطأ لأنه لا يستطيع أن يخطأ، وفهمها دي كويس، ما يقدرش يغلط. يعني ممكن أنا أسأل محمود ابن أقول له يا محمود 5 في 6 بكام، له أن يقول 30 وله أن يقول غير ذلك، صح بمحض إرادته. أما الآلة الحاسبة يستحيل تقول غير 30، ولا ممكن تقول تضحك عليك، يستحيل، لو حصل خلل بيبقى البطارية غلطان أو الشيء المخصص فيها خربان. يبقى ما تنبهرش بهذه الأشياء، لأننا عندنا نقل مصدق من الخالق، فهمها كويس، نقل مصدق مين؟ من الخالق عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. طيب ما الحكم الشرعي فيه؟ الجواب: لا يجوز لنا، لأن الأصل فيه الخطأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ. إذا دل العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق على أمر ثبت بالشرع فهذا لا شك فيه، لا لكونه أتى من الاستدلال المحقق بل لأنه ثبت في الشرع. مثال ذلك قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. الجماعة بتوع علماء الزراعة يقول لك آه دي مسألة منتهية، مسألة منتهية. تجي مثلا إيه تزرع عندك ذرة ولا قمح ولا نخل والرياح تهب، تجد التلقيح يتم دون أن تشعر. طب عرفوها إزاي؟ عرفوا إزاي وعرفوا مسألة وأرسلنا الرياح لواقح؟ بدأوا يغرسون الزرع اللي هو المؤنث ويحبسونه عن الهواء الخارجي ما ينفعش. طيب أزالوا عنه الحاجز من الهواء لقح، من أين جاء التلقيح وهو قاعد يراقب ما استطاع؟ الرياح. وأرسلنا الرياح لواقح. يبقى دلوقتي تقرأ في أي كتب خاصة بعلم الزراعة والكلام ده يقول لك والتلقيح يتم عن طريق الرياح. جبتها منين؟ قال لك من استدلال المحقق. ماشي، ولكن احنا عندنا نقل مصدق وهو وأرسلنا الرياح لواقح. وقد دل العلم التجريب على أن الرياح تقوم بعملية التلقيح بين النباتات. إذا كان العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق لا ينفيه الشرع ولا يؤيده فهذا يعمل به مع احتمالية الخطأ فيه. مثال ذلك التجارب العلمية في علوم الهندسة والكيمياء التي سكت عنها الشرع. الأمر الرابع إذا كان العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق ينفيه الشرع فيرد ولا يعول عليه في قليل ولا كثير. مثال ذلك لم يتمكن العلم إلى الآن ونحن في عام 36 أو 400 وألف من الهجرة من تحديد مكان المسيح الدجال ولا يأجوج ومأجوج ولا يدل ذلك على عدم وجودهما. احنا طبعا عندنا عقيدة درسناها ان يأجوج ومأجوج من بني آدم، مظبوط، وذو القرنين بنى بينهم وبين بني آدم سد من سبيكة البرونز وهي النحاس والحديد، كويس. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كل يوم يحفرون في السد يوميا حتى إن لم يبق به القليل قالوا ارجعوا وستحفرونه غدا، ولم يقولوا إن شاء الله، حتى يأذن ربنا عز وجل فيقولوا إن شاء الله فيحفرون السد ويخرجون على بني آدم كما قال عز وجل وهم من كل حدب ينسلون. السد موجود ويأجوج ومأجوج خلفه، وبعض الصحابة رآه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صفه لي، فوصفه له بين جبلين طبقة حمراء وطبقة صفراء إلى غير ذلك، فقال قد رأيته موجود. طيب أين هو؟ الله عز وجل أخفى مكانه عنكم. والقاعدة العامة اللي بيتفق عليها العقلاء عدم العلم بالشيء لا يدل على عدمه، ولا يدل على عدمه، لا يدل على عدمه. خد بالك، يبقى انت ما تعرفش ايه اللي في بيتي بس انا اعرف. يعني انت قلت ايه؟ والله انا ما عندي، محمود بيقول انا ما عنديش معلومات ان الشيخ معاه فلوس. طيب يا محمود معلوماتك دي لا تدل انني فعلا ما معيش، لكن تعلم عني كل شيء. فعدم العلم بوجود السد وبمكان يأجوج ومأجوج لا يدل على عدمه. كذلك المسيح الدجال، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه الآن مكبل في جزيرة في البحر، أين هي لا ندري. وكما ذكرت لكم قبل ذلك من قال إن مثلث برمودا فيه المسيح الدجال أو فيه يأجوج ومأجوج هذا محض تخريص، لا ندري. الله أعلم، لأن المعلومات اللي عندنا أن أي شيء بيعد على المثلث ده ما بيعرفوش له أثر، طيارة سفينة صاروخ الله أعلم بروح فين. فقالوا أنه هو يأجوج ومأجوج أو المسيح الدجال، هذا كلام غير صحيح، لأن هذه أمور غيبية الله عز وجل ما أطلع عليها أحدا من خلقه. طيب يقول فقد أثبت الشرع من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. الحديث ده شيخ محمد بيشتمل على خبر وأمر. نعم. أين الخبر وأين الأمر؟
الله
عليه الصلاة والسلام
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه.
نعم.
خبر
ينفعش محمد؟
إذا وقع يلمسه أمر
أحسن
طيب ثم لينزعه برضو أمر
كويس
فإن في إحدى جناحيه داء والآخر شفاتي خابط
أحسنت ماشي أنا غلطان لك شرح أنا غلطان لك شرح معايا مشايخ يبقى أصبح هذا الحديث يشتمل على إيه خبر وأمر ماشي الخبر يلزمه الإيه أحسنت الذي يؤدي إلى الإيه والأمر يلزمه إيه أحسنت يبقى هنا إذا وقع الذباب الذباب اللي إحنا بنعرفه الذباب خير تعريف له الذباب إذا وقع في شراب أحدكم بتشرب أي شراب طالما سائل الشرع المطهر أمرك أن تغمسه ثم تنزعه ده أمر لما ذكر العلة فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى إيه شفاء فإذا وقع وده في رواية عند أبي داود فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يعني لما الذباب ينزل يحط على الأرض بيحط على جناح الجناح اللي فيه إيه الداء فمعنى وضع لمس بجناحه الذي به الداء الشراب يبقى الداء ينتقي بعد ذلك اغمسه حتى يأتي الشفاء من الجناح الآخر يبقى كده أصبح المسألة كما نقول عندنا في الكيمياء متعادلة ما فيش فيها أي ضرر طيب مسألة طبائع الناس تختلف ما الحكم الشرعي لو سقط الذباب في إنائك والتزمت بالنص الشرعي وغمسته ثم نزعته وألقيته ولكنك لكي تشرب ما استطعت نفسك عافته في ناس كده بتدلع زي محمود كده واخد بالك انت ازاي ما يقدرش يشرب حاجه زي كده وفي ناس يعني نفسه حلوه زي ما بيقولوا فهل يا ترى عليك جناح ان لم تشرب منهم الجواب لا انا خلاص ما بصراحه يعني ايه كما النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له لحم الضب فقال لا أجده في أرض قومي فأجد نفسي تعافه يعني لا أشتهيه فتركه فقام خالد بن الوليد وأكله كله يبقى في هذه الحالة ليس علي جناح ألا أشرب منه ولكن عند عقيدة ما هي أن هذا الشراب ليس فيه ضرر قط دي العقيدة اللي عندي لما؟ لأن الداء لما سقط فيه أتينا بالجناح الآخر اللي فيه إيه؟ اللي فيه الشفاء طبعا الحديث هذا رواه البخاري ولا مطعن فيه البتة فيش أي في مطعن فيه أما من قال من أصحاب العقول الردية المنكوسة أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت لأن الإسلام يدعو إلى النظافة وهذا ليس بيدل على النظافة هذا كلام مخبول كلام رجل فقد عقله واتبع هواه فالحديث صحيح صحيح لا مطعن فيه وهو من الكلام الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طيب هنا بيقول إيه فلو أثبت العلم التجريبي عكس هذا النص يبطل كل ما أثبته هذا العلم لأنه خالف النص الصريح علشان كده في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وخد بالك بدأ يا أيها الناس كله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منهم ضعف الطالب والمطلوب قال لك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني لو الذباب وقع هنا وأخذ منك شيء لا يمكن أن تسترجعه قط ده نص الآية الجماعة اللي هم اللي بيبحثوا أنا بقول الكلام ده استئناسا وأنا بحضر نفسي وإياكم من سلوك مسلك الإعجاز العلمي في القرآن القرآن مش كتاب إعجاز علمي القرآن كتاب هداية لنا في حياتنا الدنيا حتى نلقى الله ممكن يتعرض لبعض المسائل العلمية ولكن هذا ليس هو أصله بالضرورة فمع طبعا دلوقتي أنتم كما تعلمون وأخونا هنا أخونا الأخ عادل بيعمل في مجال الأمصال والأشياء ديت ويستخرج المصل من الثعابين والحيات
يعني أصبح العلم التجريبي عنده قدرة يأخذ ما في بطن الحيوان أو الطير أو الزواحف أو غير ذلك، ولكن عند هذه الحالة ما استطاع. قرأت في بعض البحوث العلمية وده من تخصصنا يعني، إن فيه حاجة اسمها إنزيمات إذا اختلطت بالمادة تحولها إلى مادة أخرى يستحيل أن ترجع إلى المادة الأولى، ودي مسألة علمية معروفة. فقالوا إيه؟ قالوا فعلا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لأن الذباب إذا أخذ شيئا من الطعام أو من الشراب أفرز عليه الإنزيم فحوله إلى مادة أخرى يستحيل أن ترجع إلى المادة الأولى. هكذا قالوا، لا يعنينا، ولكن النص الشرعي وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ثم قال عز وجل ضعف الطالب والمطلوب. يقول ومنه ما يحدث في هذه الآونة من إنكار السحر للسحر والحسد بزعم أن العلم التجريبي لا يقر هذا، فأهل السنة والجماعة لا يعتدون بمثل هذا لما ثبت في الكتاب والسنة من إثبات السحر والحسد على الحقيقة ووجود آثارهما كذلك. لذلك يوجد حقائق تحدث في الكون إلى الآن عجزوا عن تفسيرها تفسيرا علميا وسيعجزون إلى قيام الساعة. وإحنا بنقولها وتكلم ولا تخف، يعني عاوزك كده في الحقائق الشرعية تتكلم وانت مطمئن، لا تتكلم وأنت مهزوز. يعني إياك ثم إياك أن يأتيك رجل قبل اسمه ألقاب كثيرة وقال لك أنا أتحدك إن كان فيه مسيح دجال أو يأجوج ومأجوج. طب ليه؟ طلع لك كده على القمر الصناعي قال لك هاي آدي الأرض وصورنا فلان بالملابس الداخلية وما عثرنا قط على يأجوج ومأجوج وعلى المسيح الدجال. هنا بقى موقفك كرجل صلب في المعتقد. علشان كده بنقول إيه بقى؟ أهل السنة والجماعة يقدمون ما يعلمون على ما يرون. اتفهمت؟ أهل السنة والجماعة يقدمون ما يعلمون على ما يرون. ما يعلمون أي علم نقل مصدق على ما يرون بأعينهم، فإذا تعارض يطرحون ما شاهدوه بأعينهم. ولعلكم تذكرون قصة المسيح الدجال مع رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خير الشهداء في آخر الزمان. رجل يرى المسيح الدجال أعور العين، إحدى عينيه عوراء والأخرى مطموسة، بين عينيه كافر يقرأها من لا يقرأ ومن لا يكتب ومن يقرأ. فلما رآه هذا الرجل قال أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا المسيح الدجال ماشي ووراه اليهود. فلما سمعه المسيح وظن أن الناس خلفه يفتنون يقول لهم المسيح أرأيتم إن قتلته وشققته نصفين أكنتم في شك من أمري؟ قالوا لا. الرواية بتقول فيشقه نصفين بالسيف، يقطعه نصفين ثم يمشي بينهم ليبين أنه شقه نصفين، ثم يقول له قم فيقوم حيا، فيقول له أي هذا الذي قتل وأصبح حيا ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت المسيح الدجال. عايما شايف كده؟ يبقى هنا أهل السنة والجماعة عملهم هنا يقدمون إيه؟ ما يعلمون على ما إيه؟ على ما يرون. يبقى العلم النقل المصدق عندنا أن الصلاح للأمة وللخلق بالدعوة لدين الله على بصيرة وبيان العلم الشرعي للناس والعقيدة والتوحيد، لا عن طريق مجلس الشعب ولا البرلمان. يبقى إن ظننت أن فيه خير أنت كذاب، ما فهمت. عندك نص شرعي يقدمون ما يعلمون على إيه؟ على ما يرون. هو ده العقيدة يا أخوان، هي ده العقيدة اللي احنا بندرسها حتى تؤثر في سلوكك. يبقى كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. الشيء العجيب وأيضا تكلم به وأن تصلب الحسد. ملوش تفسير علمي خالص. يعني لما تقرأ في نص وأتيت لك بنص إيه اللي حصل مش عارفين. واحد بص الواحد طب سكت خلاص يا عم يبقى من عيني. لا، الأعمى بيحسد، وحسد الأعمى أشد من حسد المبصر. أذكر مرة في قريتنا احنا بقى وأمامي رجل مشهور عائل، فرجل آخر مسكين فقير، كل اللي يملك من الدنيا شيخ محمد جاموس أعزكم الله. فرح له قال له أبوز دماغك ابعد عني ما عنديش غيرها ده قدامنا. قال له لا ما تخافش، مش اللي انت عاوزه أجيب لك كل يوم حلبة منها ما عنديش مال بس أقربش منه. قال له حاضر، ده فقريتنا قدامي. فخلاها ماشي بره بالجاموس وبصلها وقعت ما لحقهاش بالسكين عشان يذبحوها ما لحقهاش. عمل في ايه؟ والله يا اخوانا زي ما بقولكم كده، ام خلاص بقى الجاموسه ماتت وعليه العوض. قال خلاص بقى انا لازم اريح البلد منك خالص، وقام رايح ماسكه من ايام وركب فوق ورماد تن ويدعك في عينيه لحد ما عمى خالص ده قدام عمى، ومع ذلك خف وما عادش بيشوف وبيحسد برضه. قال القرطبي رحمه الله ويجب على ولي الامر، اسمعوا في الحكم الشرعي ده، اذا علم ان رجلا عائنا، ايه معنى عائن يا شيخ صبحي؟
حاسد،
عليه ان يحبسه ليكف شره عن الناس ويجري عليه من بيت المال ما يكفيه. ده الحكم الشرعي. خلاص انت بقى شر، تعالى اقعد بقى، مرتبك كم؟ تحتك كم في الشهر؟ خد تخرجش بره. ولا يجب عليه صلاة الجمعة ولا الجماعة، ما هيخرج ممكن يهد المسجد يبثنه في البيت. هنا بقى الشاهد يا اخوان، ما هو التفسير العلمي للحسد؟ مفيش، هو بص وخلص وانتهى الحكاية على كده. طب ما الذي خرج من العين؟ لا ندري، لا ندري، ومهما تقدم العلم لن يتمكن. اسمع لهذا الحديث، مثال ذلك التفسير العلمي للحسد لا يوجد. فرجل نظر لرجل فمات، ما الذي حدث؟ نظر بعينيه فقط، كما حدث من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، اغتسل يعني حب يستحم، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال من القائل؟ عامر بن ربيعة، فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فربط بسهل، يعني هو شافه قال إيه الجلد ده؟ إيه اللون ده؟ طب سكت. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق. قال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عمرو بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيض عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني قلت تبارك الله ما شاء الله بسم الله، ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. فسر يلا علمي، فيش منهج تفسير خالص علمي. ده الله سبحانه وتعالى بيقدر حتى يعلم كل من يتشدق بالعلم، لا عندك مرحلة معينة هتعجز، مهما أوتيت من تقنية حديثة لن تصل، اعرف قدرك والزم غرسك. حسده لبط يتململ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه اغتسل له، فبدأ هنا الرواية تقول فغسل وجهه ويديه يعني ايه؟ خدوا بالكم، واحد يصب له في اناء ويبدا يغسل وجهه والميه اللي تنزل في طبق، كويس كده، يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه، والميه اللي تنزل فين؟ في طبق، وداخلة إزاره في قدح. كلمة داخلة إزاره، الإزار اللي هو باللغة بتاعتنا البنطال أو اللي هو بيسموه السروال أو التبان اللي هو الصغير، داخلة الإزار اللي هو المكان الذي يوضع فيه الأستك المطاط اللي بيسموها عندنا ايه؟ الدكه بالدال، صح؟ لا، نطقها الصحيح بالتاء، وهي لغه عربيه فصحى، التك. مع اخواننا كده؟ الجزء ده بس تضعه في الميه، الميه اللي هي ايه؟ نزلت منك، يبقى اصبح ده كله خليط. هذا الماء تضعه على ظهر المعيون او المحسود يقوم كانما به بس. شوف يا اخوانا الاعجاز، طب التفسير فين؟ لحظه واحده، ملوش تفسير، ملوش تفسير علمي، اما تفسير شرعي، نعم، ده اللي دليل الشريعه على ده. طيب، هب ان فلانا حسدك وانت غلب على ظنك، يعني الراجل فات عليك قال لك ايه ده، ده العربيه ديت كانها زيرو، انت مشيت لقيت الموتور وقع تحت، خلاص بقى، طب تعمل ايه بقى؟ تقول له تعالى انت حسبت العربيه وتوضى، هيعمل لك فضيحه بالبلد، ده اتهمنا وممكن منها مجلس عرفي وشغلاء. فعندنا البديل، يبقى الحسد له طريقتين، ان يغتسل العائن، وبالمناسبه اكثر ما يقع الحسد فيما بيننا منا فيما بيننا، يعني ممكن انت زوجتك عيالك او هي تحسدك، هذا وارد، ففي هذه الحاله ان حدث منك تواضع واغتسل لابنك وبنتك اللي حسدته ضيعه، تواضع واغتسل له. طب رجل غريب، خلاص عندك الركله الشرعيه، تقرا عليه ما تيسر من القران، خاصه فاتحه الكتاب والمعوذتين والادعيه الوارده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى الشاهد يا اخوانا، حاضر، الشاهد من هذا كله، انا ذكرت المثال ده ليه؟ حتى نعلم يقينا ان الحسد واقع ومحسوس ولا ينكره الا مكابر، ولكن ليس له تفسير علمي وعلاجه الشرعي معلوم. تمام، كرجل يحبس عن اهله سواء في ليله البناء او بعده، يحبس، والمرأة ممكن تحبس عن زوجها، وإذا ابتعد بعضهم عن بعض الأمر كما خلقه الله، ما الذي حدث؟ مسحوق أو معيون أو محسود، فهذا واقع ملموس وله علاج شرعي. بالمناسبة الله عز وجل أمرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث هذا، يعني يرقي بعضنا بعضا أو يغتسل له كما ورد. طب هب أنك رقيته وما شفاه الله، ما العمل؟ نصبر، الله سبحانه وتعالى ما أراد، لأن الرقية تؤثر بذاتها أم بإذن الله عز وجل، يبقى الله سبحانه وتعالى لم يأذن في الشفاء الآن، يبقى نصبر ونتمهل ولا نتعدل ونسلك المسالك الغير شرعية لعلاج المحسود أو المصفور. ويقدر ربنا عز وجل بعلمه الأزلي أن يقع السحر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سحر، ومن أنكر السحر فهو مبتدع ضال، وما أنكر السحر إلا المعتزلة على أصولهم العقل، ومن أذنابهم كثير من أتباع الجمعية الشرعية في مصرنا، معظمهم ينكرون السحر. وقد تحدثت مرة مع شيخ من شيوخيم، كان ده كان في سنة 81 عندنا في مدينة زفت، فتناقشت معه وقلت له يا شيخ، وكان يكبرني بأكثر من 30 عام، قلت له يا شيخ حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، وشرح البخاري أكثر من 300 عالم، ولا علم أنكر الحديث، فقال لي كلمة ما تغيب عن ذهني إلى الآن. قال يا بني لعل هذا الحديث مكذوب على البخاري. أصل معنى كلمة مكذوب يعني معناها وقع في بعض الطبعات ولم يقع في بعضها، صح؟ ولكن ولا طبع من طبعات البخاري إلا وفيها الحديث، فكيف يكون مكذوب؟ ولكن هو جرى على أصله الردي أن الأمور إذا تعارضت مع العقل أو بمعنى أدق ما استطاع العقل أن يستوعب ينكر الحديث. فالشاهد الله يبارك فيكم إن مسألة السحر والحسد ليس لها تفسير علمي ومع ذلك موجودة لا ينكرها إلا مكابر. أوصلوا الحاجة يا شيخ؟ خلاص؟ أوصلوا الحاجة؟ يعني طيب الحمد لله. يقول أيضا من جملة الأشياء التي عجز عنها العلم وسيعجز أن يكون للكلام تأثير حسي، بمعنى أن الكلام معنوي لا أراه ولا أمسكه ولا أدخله في زجاجة وأغلق عليه، ولكن ثبت بالدليل الشرعي أن للكلام تأثير حسي، نتحدى القوم أن يثبتوه علميا. كلام له تأثير حسي. فعن جابر بن عبد الله هاجت ريح ممتنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. تفسيرها العلم الزيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع الصحابة هبت ريح منتنة. الطبيعي عندنا ريح منتنة إيه؟ جنب مصرف، واخد بالك أنت إزاي؟ من جيفة ميتة بالطبيعي، ولكن تهب ريح منتنة. فلما هبت الريح منتنة النبي صلى الله عليه وسلم سأل أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فهبت هذه الريح. تيجي ازاي دي؟ تفسيرها العلم ازاي؟ صعب جدا. ما احنا ممكن نقول ايه الكلام له رائحة، ده لو واكل البصل أو توم، ويبقى رائحة البصل والثوم في الكلام ولا لأجل أكل البصل والثوم؟ بصل والثوم. لكن كلام الكلام في حد ذاته له رائحة، الكلام ده ملوش تفسير علمي خالص مطلقاً أبدا. طيب بقى العمل يتشدق بالعلم ويتكلم ويقول عصر العلم وعصر كذا، ودعونا من الرجعية التي تدعونا إليها، كيف تحتجب المرأة وكيف تختتن الأنثى إلى غير ذلك من هذا التخريف الذي يذكرونه، أين علمكم؟ أين علمكم الذي تتشدقون به وقد عجزتم عن أتفه أمر؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وعند الإمام أحمد فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الريح؟ أتدرون؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. فالعلم الكوني لم يثبت أن للكلام تأثير حسي، ما سمعنا بهذا أبدا، فهذه حقائق. فإن أثبت العلم التجريبي خلاف هذه الحقائق فلا يعول عليه. فمثل هذه الحقائق الشرعية لو جاء العلم التجريبي أو الاستدلال المحقق وأنكرها فلا عبرة به. ومن ثم فهناك كثير من الأمور الشرعية ثابتة في الكتاب والسنة، وقد يردها العقل بالكلية أو يقوم بتأويلها زعما بعدم إحاطته بها، فهذا لا يعول عليه ما دام أنه قد ثبت في الشرع. ولهذا فإن الشرع مقدم على الحس والعقل والعلم التجريبي عند المخالفة. وهذا موافق لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه. استطلق يعني أعزك الله عنده إسهال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه، ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيه فسقاه فبرئ. لما؟ فيه شفاء للناس اللي هو الإيه؟ العسل. خلاصة هذا الكلام يا أخوان في هذا الأصل قبل أن نفرغ منه، لأن إن شاء الله قدامنا فيه كمان درس إن شاء الله، أن العلوم أو المعلومات التي نشأت عن طريق الاستدلال المحقق إن صادمت النص الشرعي فهي كذب، إن وافقت النص الشرعي فبها ونعمة، إن لم يشهد النص الشرعي على صحتها ولا على بطلانها نعمل بها مع اعتقادنا احتمالية الخطأ عليها. هذا خلاصة ما ذكرناه في هذا الأصل، والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.